بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المجلس السابع الثامن من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو مرويات وأقوال الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
سورة طه، قوله تعالى: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. عن الزهري في قوله فاخلع عليك قال: كانتا من جلد حمار أهلي.
نعم. وأولا هذا يحتاج إلى إسناد يصح بهذا، هذا أولا. الأمر الثاني أن البحث في هذا لا يترتب عليه عمل، فأيا كان نوع النعلين اللذين لبسهما موسى عليه السلام فإن هذا لا يترتب عليه عمل. نعم نعم. كانت من جلد حمار أهلي، أي نجاسة؟ لا علاقة لإحنا بهذا. نعم. يعني يقول فخلع عليك قال إذا كانت من جلد حمار أهلي يعني أنه أمر لكون من جلد حمار، هذا كله يحتاج إلى دليل، كل هذا يحتاج إلى دليل. نعم.
سورة الأنبياء، قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. عن قتادة والزهري في الآية قال: نفشت غنم في حرث قوم فقضى داود أن يأخذوا الغنم ففهمها الله سليمان، فلما أخبر بقضاء داود قال: لا، ولكن خذوا الغنم ولكم ما خرج من رسلها وأولادها وأصوافها إلى الحول.
نعم، وهي التي فهمها الله عز وجل سليمان، وفي هذا إشارة إلى إصابته في القضاء، وأن الله سبحانه وتعالى قد يخص بعض عباده بالفهم دون غيره. ولا يعني هذا أن داود عليه السلام لم يكن عنده فهم، لا، وإنما هو آتاه الله الحكم والعلم كما قال سبحانه: ولقد أتينا داود وسليمان منا ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. لكن قد يفهم الإنسان المسألة لا يفهمها غيره، بل قد يكون الصغير يفهمه الله عز وجل ما لم يفهمه الكبير. ودليل ذلك ما جاء عند البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلم مثل شجرة يسقط ورقها فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي. قال ابن عمر: وقع في نفسي أنها النخلة. قال: فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول، فقال: يا رسول الله ما هي؟ قال: النخلة. نعم.
قوله تعالى: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. عن الزهري قال: خطب الحسن رضي الله عنه فقال: أما بعد أيها الناس، إن الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا، وإن لهذا الأمر مدة والدنيا دول، وإن الله تعالى قال لنبيه: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إلى قوله: ومتاع إلى حين، الدهر كله.
نعم. قال ابن الجوزي: وإن أدري أي وما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون بنزول العذاب بكم، إنه يعلم الجهر وهو ما يقولونه للنبي: متى هذا الوعد وما تكتمون، إصرارهم أن العذاب لا يكون. وإن أدري لعله فتنة لكم، قال في هاء لعله قولان: أحدهما أنها ترجع إلى ما آذنهم به قاله الزجاج، والثاني إلى العذاب. ومتاع إلى حين أي تستمتعون إلى انقضاء آجالكم. نعم.
سورة الحج، قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. عن ابن شهاب قال: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قرأ سورة النجم، فلما بلغ: أفرأيتم اللات والعزى ومنات.
نعم. وسبق أن بينا أن ما هو مشهور من قصة الغرانيق أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى، لما قرأ ومنات الثالثة الأخرى قال: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. وهذه القصة، قصة الغرانيق، هذه قصة منكرة في متنها وأيضا غير ثابتة في إسنادها، فهي غير ثابتة من جهة الإسناد ومنكرة من جهة المعنى، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم أن ينطق بهذا الشرك، أو أن حتى إبليس والشيطان يسمع الناس هذا حال قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل بيّن بأن القرآن ما تتنزل به الشياطين، وأنهم عن السمع لمعزولون، وهذا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن ينطق بالشرك ولا أن يحصل اللبس بهذا. وأيضا هناك نكارة من جهة أخرى، وهو أن المشركين لما سجدوا مع النبي قالوا سجدوا لهذه العلة لما قال هذا. طيب، مع أن بقية الصورة فيها ماذا؟ بقية الصورة فيها الرد على المشركين، فكيف أن هؤلاء يسجدون ويظنون موافقة النبي لهم مع أن بقية الصورة فيها الرد عليهم، فيها الرد عليهم؟ فهذه القصة لا تثبت لا سندا ولا متنا. نعم.
سورة المؤمنون، قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. عن الزهري قال: سكون المرء في صلاته.
نعم، هذا هو الخشوع، والخشوع في الصلاة يحصل الإنسان من أجر صلاته على قدر ما خشع فيها، فإن من الناس من تحصله في صلاته يحصله الأجر الكامل، ومن يحصل النصف، ومن يحصل الربع، على حسب الخشوع في الصلاة. وهل إذا صلى الإنسان صلاة لا خشوع فيها البتة هل تجزئه أو لابد من الإعادة؟ الجواب: تجزئه، ولكنه لا يكون له أجر فيها، فأجره على قدر خشوعه. ولهذا الخشوع مهم، وينبغي على الإنسان أن يحرص على هذا الخشوع، لأن أجر صلاته على قدر خشوع. فإذا خرج من الصلاة ولم يكن له خشوع فيها فلا أجر له فيها وإن أجزأته. نعم.
سورة النور، قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. عن الزهري رحمه الله قال: الطائفة 3 فصاعدا.
نعم.
قوله تعالى:
والصحيح أن الطائفة قد تطلق على الواحد، لم يوجد إلا الواحد فيكفي، فالطائفة قد تطلق على الواحد. فالمهم ألا يكون إقامة الحد ألا تكون مستترة، وإنما أن تكون علانية وأن تكون ظاهرة أمام الناس. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وذلك لأن الحدود إنما هي زواجر وجوابر، جوابر للشخص الذي تقام عليه وزواجر لغيره، فلو أقيم الحد في الخفاء لما كان هناك عبرة ولا اتعاظ ولا زجر لغيره. فلهذا تكون هذه الحدود حال إقامتها تكون ظاهرة، فالطائفة تطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الثلاث وعلى الأربعة. نعم.
قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. عن الشعبي والزهري وطاووس ومسروق رحمهم الله قالوا: إذا تاب القاذف.
وقول في الطائفة فيها أقوال، القول الرجل فما فوق، قالوا ابن عباس ومجاهد والنخعي يطلق عليه طائفة الرجل فما فوق، والثاني الاثنان فصاعدا قاله سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة، والثالث 3 فصاعدا قاله الزهري، والرابع 4 قاله ابن زيد. يعني الأقوال 4 بالأربعة، فالأول 1 والثاني 2 والثالث 3 والرابع 4 فما فوق. نعم.
قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. عن الشعبي والزهري وطاووس ومسروق رحمهم الله قالوا: إذا تاب القاذف قبلت شهادته، وتوبته أن يكذب نفسه.
إذا تاب القاذف قبلت شهادته وتوبته، هذا الصحيح. وبعض العلم يقول: أما التوبة ترفع عنها وصف الفسق، لكن الشهادة لا تقبل أبدا. فهل التوبة ترفع وصف الفسق والمنع من الشهادة، أو أنها ترفع وصف الفسق ويبقى المنع من الشهادة؟ وذلك لأن ظاهر قول الله عز وجل ولا تقبلهم شهادة أبدا يشكل في هذا على النظر فيه. هل قول الله ولا تقبلهم شهادة أبدا هذا ولو وقع التوبة لأن الله قال أبدا، أم أن التوبة تعود إلى الذين تابوا مع ذلك وأصلحوا؟ فمنهم من قال لا تقبل الشهادة أبدا حتى ولو تاب، وإنما الذي يرفع وترفع التوبة ترفع وصف الفسق، والصحيح أن التوبة ترفع وصف الفسق، وبالتالي لا يكون هناك منع من قبول الشهادة. فقول تعالى ولا تقبلهم شهادة أبدا يعني حتى تتوب، فإن تابوا رفع كل ذلك. نعم.
قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. عن الزهري رحمه الله قال كنت عند الوليد بن عبد الملك فقال الذي تولى كبره منهم علي، فقلت لا. حدثني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كلهم سمع عائشة رضي الله عنها تقول الذي تولى كبره عبد الله بن أبي، قال فقال لي فما كان جرمه؟ قال قلت حدثني شيخان من قومك أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنهما سمع عائشة تقول كان مسيئا في أمري.
نعم، وهذا الصحيح أن الذي تولى كبره إنما هو عبد الله بن أبي، هذا الذي تولى كبره وكان يجمع الأحاديث وجمع حديث الناس وينشرها وكذا، هذا الذي تولى كبره. نعم.
قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. عن الزهري رحمه الله قال لو جمع علم الناس كلهم ثم علم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكانت عائشة أوسعهم علما.
عن الزهري يقول لو جمع علم الناس كلهم ثم علم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكانت عائشة أوسعهم علما، لعل يقصد عن في زمانها وعصرها، ولكن هذا يعني قد يكون في مبالغة. لو جمع علم الناس كلهم ثم علم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة أوسعهم علما، لا شك أن عائشة أعلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا دون الصحابة هي أعلم الأمة، أما مع الصحابة فهناك من هو أعلم منها من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها من العلمات المجتهدات المبرزات المجتهدات في الصحابة، لكن هناك من هو أعلم من عائشة رضي الله عنها، فأبوها أعلم منها وعمر أعلم منها وعثمان أعلم منها. نعم.
عن الزهري رحمه الله قال إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام.
نعم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله على تأويل أن المراد الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات وكذا، فيه تبرئة لعائشة رضي الله عنها، إذ لا يليق أن تكون عائشة زانية فتكون خبيثة، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بخبيث، فكيف تكون خبيثة لخبيث؟ والأشهر في هذا أن المراد بالخبيثات الكلمات الخبيثات، فإنها لا تخرج إلا من الخبيثين كذلك، لا تخرج إلا من الخبيثين، فكل له ما يليق به، فالخبيثات من الكلمات تكون للخبيثين من الناطقين، ويدخل فيها أيضا المرأة للزوج، الزوجة تكون للزوج، ولكن هذا عند الاختيار المتعمد، فإنه لا يقبل الارتباط بالخبيثة إلا من هو مثلها، لكن قد يكون رجل طيبا ويتزوج المرأة ولا يدري أنها خبيثة، فإذا تزوجها وابتلي بها فإنه يطلقها ولا يجتمع بها. قال ابن الجوزي الخبيثات الخبيثين في أربعة أقوال، أحدها الكلمات الخبيثات لا يتكلم بها إلا الخبيث من الرجال والنساء، والكلمات الطيبات لا يتكلم بها إلا الطيبون من الرجال والنساء، والثاني الكلمات الخبيثات إنما تلصق بالخبيثين من الرجال والنساء، فأما الطيبات والطيبون فلا يصح أن يقال في حقهم إلا الطيبات، والثالث الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال والطيبات من النساء للطيبين من الرجال. الرجل الطيب لن يختار إلا طيب، وإنما من الذي يختار المرأة الخبيثة إلا خبيث مثله، ولهذا كل يبحث عما يشاكله. شاب اليوم إذا أراد أن يتزوج، شاب إذا كان ما يصلي ولا يقوم بطاعة الله، يبحث عن من؟ عن امرأة متدينة ومنتقبة؟ أبدا. والبنت تبحث عن الشاب الملتحي المستقيم؟ أبدا، إلا إذا كانت مثله طيبة. فكل له ميوله، والطير على أشكالها تقع، والأرواح جنود مجندة، فما تعرف من اختلف وما تنفر من اختلف. ولذا بعض البنات اللي تكون يعني نص ونص، إذا تقدم لها شاب مستقيم تقوله بس انتبه لي شرط يوم الفرح، مش هلبس النقاب ويكون في حفل ومسرح ونرقص وكذا، وبعدين بعد كده نبقى ألبس النقاب مرة ثانية، يبقى هذا شرطه. نعم. من؟ هو الرأس، تجتمع عنده الأحاديث وكذا والكلمات، وهو يبعث بها فتنتشر في الناس. هو الذي هو افطار بس كان يجمع أحاديث الناس، يعني هو الذي يرجع إليه الكلام، هو أساس الافتراء، لكن يرجع ينشر إشاعات فيجتمع الكلام عنده ثم أنشره. قال في الذي تولى كبره، يقول إنه عبد الله بن أبي، هذا قول ابن الجوزي، قال المفسرون هو الذي أشاع الحديث فلو عذاب عظيم بالنار، وقال الضحاك هو الذي بدأ بذلك. نعم. ويقول ابن جرير الطبري، وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال الذي تولى كبره من عصبة الإفك كان عبد الله بن أبي، وذلك أنه لا خلاف بين العلم بالسير أن الذي بدأ بذكر الإفك وكان يجمع أهله ويحدثهم عبد الله بن أبي بن سلول، وفعله ذلك وفعله ذلك على ما وصفت، كان تولية كبري أو كبر هذا الأمر. وقال ابن كثير والأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله تعالى ولعنه، والذي تقدم النص عليه في الحديث، وقال ذلك مجد غير واحد ذكره في الحاشية هنا. نعم.
قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. عن الزهري رحمه الله قال أن رجلا من قريش أسر يوم بدر، وكان عبد الله بن أبي أسيرا، وكانت لعبد الله بن أبي جارية يقال لها معاذة، وكان القرشي الأسير يريدها على نفسها، وكانت مسلمة، فكانت تمتنع منه لإسلامها، وكان عبد الله بن أبي يكرهها على ذلك ويضربها رجاء أن تحمل للقرشي فيطلب فداء ولد، فأنزل الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. عن ابن شهاب بن عمرو بن ثابت أخا بني الحرث ابن الخزرج.
فالأثر الأول أن هذه كانت جارية لعبد الله ابن أبي، وكان يكرهها على الزنا من أجل أن تأتي له بالمال وغير ذلك. قال الله عز وجل، قال ابن الجوزي ولتكرهوا فتاتكم عن بغاء، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سفيان عن جابر قال كان عبد الله ابن أبي يقول لجارية له اذهبي فبغين شيئا، فنزلت هذه الآية. قال المفسرون وكانت له جاريتان معاذة ومسيكة، فكان يكرههما على الزنا ويأخذ منهما الضريبة، وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية يؤاجرون إماءهم. فلما جاء الإسلام قالت معاذة لمسيكة إن هذا الأمر الذي نحن فيه إن كان خيرا فقد استكثرنا منه، وإن كان شرا فقد آن لنا أن ندعه، فنزلت هذه الآية. نعم.
عن ابن شهاب أن عمرو بن ثابت أخا بني الحارث ابن الخزرج حدثه أن هذه الآية في سورة النور، قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، نزلت في معاذة جارية عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك أن عباس بن عبد المطلب كان عندهم أسيرا، فكان عبد الله بن أبي يضربها على أن تمكن عباسا من نفسها رجاء أن تحمل منه فيأخذ ولده فداء، فكانت تأبى عليه، وقال ذلك الغرض الذي كان ابن أبي يبتغي.
نعم.
قال قوله تعالى ولتبتغوا عرض الحياة الدنيا، قال قوله
قال تعالى ليس على الأعمى حرج،
ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله وابن المسيب أنه كان رجال من أهل العلم يحدثون إنما أنزلت هذه الآية في أمناء المسلمين، كانوا يرغبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعطون مفاتيحهم أمناءهم ويقولون لهم قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا، فيقول الذين استودعوهم المفاتيح والله ما يحل لنا مما في بيوتهم شيء، وإن أحلوه لنا حتى يرجعوا إلينا، وإنها لأمانة ائتمنا عليها، فلم يزالوا على ذلك حتى أنزل الله هذه الآية فطابت أنفسهم.
فحينئذ لا حرج عليكم، حينئذ لا حرج عليكم. ويقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في هذا السبب، سبب النزول، خمسة أقوال. أحدها أنه لما نزل قوله تعالى ولا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، تحرج المسلمون عن مؤكلة المرضى والزمن والعمي والعرج، وقالوا الطعام أفضل الأموال، وقد نهى الله تعالى عن أكل المال بالباطل، والأعمى لا يبصر موضع الطعام الطيب، والمريض لا يستوفي الطعام، فنزلت هذه الآية، قاله ابن عباس. والثاني أن ناسا كانوا إذا خرجوا مع رسول الله وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى اللي هو ذكره هنا. والثالث أن العرجان والعميان كانوا يمتنعون عن مؤكلة الأصحاء لأن الناس يتقدرونه. والرابع أن قوم من أصحاب النبي كانوا إذا لم يكن عندهم ما يطعمون المريض والزمن ذهبوا به إلى بيوت أبائهم وأمهاتهم وبعض من سمى الله عز وجل في هذه الآية. فكان أهل الزمان يتحرجون من أكل ذلك الطعام لأنه أطعمهم غير مالكه، فنزلت هذه الآية. والخامس أنها نزلت في إسقاط الجهاد عن أهل الزمان المذكورين في الآية. على كل الحرج رفع عما سمى الله عز وجل في هذه الصورة، ولا حرج أن تأكل في هذه البيوت، ولا حرج عن إنسان يأكل من بيت أبيه، من بيت أمه، من بيت عمه، من بيت عمتي، خالي، خالتي، وهكذا إخوانه، بما جرت العادة به، بما جرت العادة به، فالأمر هذا يخضع للعادة فلا حرج. وكذلك الصديق وكذا، إذا كانت هناك عادة بين الناس ولا حرج تأكل في بيتي أكل في بيتك مما لا يحتاج إلى استئذان إذا جرت العادة به. أما إذا كانت العادة تمنع فلا بد من استئذان، لكن لو كانت العادة فيها السعة والناس أنت تأكل من بيتي بدون استئذان، أنا ابن عمك وأنا أخوك وأنت أخي، يعني الأخ يدخل بيت أخي هذه ثلاجته ويفتحها ويأكل منها مثلا وهو كذلك، فهذا لا حرج فيه ولا يحتاج ذلك إلى استئذان. نعم.
سورة الفرقان، قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. عن ابن شهاب في قوله لم يسرفوا ولم يقتروا قال لا ينفقوا في باطل ولا يمنعه من حق.
نعم.
سورة النمل، قوله تعالى
أي يكون وسطا بين ذلك في النفقة، يكون وسطا بين ذلك، فلا هو المسرف الذي يتجاوز الحد ولا هو البخيل، فبين الإسراف والبخل. نعم، تكون النفقة. قال تعالى، قال ابن الجوزي وفي معنى الكلام قولان، أحدهما أن الإسراف مجاوز الحد في النفق، والإقتار التقصير عما لابد منه، والثاني أن الإسراف الإنفاق في معصية الله وإن قل، والإقتار منع حق الله. المهم أنه لا يتجاوز الحد المذل له شرعا، وفي نفس الوقت لا يبخل أيضا بما أوجبه الله عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يجعل نفقته بين بين، فلا هو الذي يسرف فتجاوز الحد المأذون له شرعا، ولا هو الذي ماذا، ولا هو الذي يبخل فيمتنع من أداء الحق الواجب عليه شرعا. أما تفسيره هنا بأن الإسراف والإنفاق في معصية الله وإن قل وكذا، هذا التبذير، هذا الصحيح أنه التبذير، فالتبذير والإنفاق في المعصية وإن قل، أما الإسراف هو التجاوز في النفقة المباح. كل نفقة في أصل مباح ليس في معصية ولكنه يتجاوز الحد، هذا هو الإسراف. أما التبذير فالمتعلق بنفقة في الحرام، فإذا أنفق في محرم فهو تبذير وإن قل. نعم.
سورة النمل، قوله تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. عن الزهري رحمه الله قال: دعاء الذي عنده علم من الكتاب: يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت ائتني بعرشها، قال فمثل له بين يديه.
نعم، والذي الذي عنده علم من الكتاب، وأراد سليمان عليه السلام أن يأتي بعرشها بعرش بلقيس اختلفوا فيه. قال ابن الجوزي في ثلاثة أقوال: أحدها أنه اسم الله الأعظم، والثاني أنه علم كتاب سليمان إلى بلقيس، والثالث أنه علم ما كتب. لا، هذا في العلم، هذا في العلم، وفي العلم الذي عنده من الكتاب. أما الذي عنده علم من الكتاب فيه أقوال، فيه قولان. أحدهما يقول ابن الجوزي: هل هو إنسي أم ملك؟ فيه قولان، أحدهما إنسي، قاله ابن عباس والضحاك وصالح. ثم فيه أربعة أقوال: أحدها أنه رجل من بني إسرائيل واسمه آصف، و الثاني أنه سليمان عليه السلام، وإنما قال له رجل: أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فقال هات، قال أنت النبي ابن النبي، فإن دعوتك الله جاء، فإن دعوت الله جاءك، فدع الله فجاء. والثالث أنه الخضر، والرابع أنه عابد خرج يومئذ من جزيرة في البحر فوجد سليمان فدعا فأتي بالعرش، وكلها ضعيفة إلا القول الأول الذي قاله ابن عباس. قال: وكان آصف يقوم على رأس سليمان بالسيف. والقول الثاني أنه من الملائكة. ثم فيه قول أحدهم أنه جبريل، والثاني ملك من الملائكة أيض الله به سليمان. نعم.
سورة الروم،
وأما العلم بقى الذي عنده علم من الكتاب، ما هو العلم هذا الذي عنده؟ قيل اسم الله الأعظم، وقيل علم كتاب سليمان بن قيس، وقيل علم ما كتب الله لبني آدم، وهكذا. نعم.
سورة الروم، قوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. عن ابن شهاب رضي الله عنه قال: بلغنا أن المشركين كانوا يجادلون المسلمين وهم بمكة يقولون: الروم أهل كتاب وقد غلبتهم الفرس، وأنتم تزعمون أنكم ستغلبون بالكتاب الذي أنزل على نبيكم، وسنغلبكم كما غلبت فارس الروم. فأنزل الله: ألف لام ميم غلبت الروم. قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: إنه لما نزلت هاتان الآيتان فأمر أبو بكر بعض المشركين قبل أن يحرم القمار على شيء: إن لم تغلب الروم فارس في بضع سنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولم فعلت؟ فكان ما دون العشر بضع. فكان ظهور فارس على الروم في 7 سنين، ثم أظهر الله الروم على فارس زمن الحديبية، ففرح المسلمون بظهور أهل الكتاب.
نعم.
قال سورة
الأحزاب: ويكون هذا مما يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر بغيب، وهذا بما أطلعه الله عز وجل عليه، فكان هذا دليلا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقول ابن كثير: وكانت نصرة الروم على فارس يوم وقع بدر، وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء كالثوري والسدي وغيرهم. وقال آخرون: بل كان نصر الروم على فارس يوم الحديبية، قاله عكرمة. نعم. لا، احنا ما نفرح لانهم اقرب. اهل الباطل نفرح ان اهل الباطل يقاتل بعضهم بعضا حتى نستريح من شرهم وتضع في قواهم عموما نفرح، ولسنا نقول بقى نفرح ان الحزب الرافضي ينتصر على اليهود لانهم اقرب الينا، لا هذا ولا ذا، وهم يهود اصلا، لكن وجهان لعملة واحد. فاحنا نفرح ان الله يسلط هؤلاء على هؤلاء، يسلط الكفر على الكفر مع عافية المسلمين حتى لا يعود هذا القتال على المسلمين بالضر. فنقول إن كان فيه الخير اللهم أشعل فتنة بينهم وكذا، مع سلامة المسلمين وخروج المسلمين من هذا بخير. نعم. حينما يكون مع المسلمين إمام المسلمين مبتدع، فنحن نقاتل مع المسلمين وكذا مبتدعا، ونقاتل الكفار ونفرح أن ينتصر المسلمون. نعم.
سورة الأحزاب، قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. عن الزهري رحمه الله في قوله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قال: بلغنا أن ذلك كان في زيد بن حارثة، ضرب له مثلا يقول: ليس ابن رجل آخر ابنك،
ليس ابن رجل آخر ابنك. ففي إبطال التبني، فلا يكون ابن رجل آخر ابنك، ادعوهم لآبائهم وأقصت عند الله. وفيه إبطال التبني، وأنه لا يجوز لأحد أن يتبنى أحدا من أولاد المسلمين ويقول هذا ابني، لا يجوز، ادعوهم لآبائهم وأقصت عند الله، فالتبني باطل. لكن القيام والتربية على اليتامى والمساكين وغير ذلك لا بأس، وليس بلازم أن تتبنى، لكن تنفق عليه، تنفق عليه. فإذا تبنى أحد صغير من هؤلاء وكان جاهلا بالحكم، فإنه يصحح هذا الأمر بعد العلم، يصححه، غير الشهادات، غير هذه الأشياء. فإن عجز عن ذلك فإنه يخبر الناس بهذا ويكتب الأوراق حتى لا تضيع حقوق سواء مالية أو مادية، وكذلك أيضا لا تختلط أنساب ويصبح هذا أخا لهذه وهو ليس كذلك، وهذا عما لهذا وهو ليس كذلك، وهذا يصبح خالا لهذا وهو ليس كذلك. فالإسلام أبطل التبني، وقد كان مباحا في أول الإسلام، ولهذا كان زيد متبلل للرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال زيد بن محمد. نعم.
قول الولد شيخنا لزوجة أبيه أمي.
نعم.
قول الولد لزوجة أبيه أمي أو
ما في إشكال، هذا من الاحترام والأدب أن تقول لخالتك يا أمي، فالخالة أم، أو أن يقول رجل زوجتي أبي يا أمي، هذا لا إشكال، هذا من باب التودد والاحترام والتوقير، مثل ما تقول لعمك يا أبي، أو تقول لفلان يا عمي وهو ليس عمك شقيقا، هذا يكون من باب الأدب، لكن ليس عمك في النسب، وهذه ليست أمة في النسب. نعم. نعم احتمل، هذا كله احتمل. نعم.
قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. عن الزهري وإبراهيم النخعي رضي الله عنهما في قوله: خالصة لك من دون المؤمنين، قال: لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني أن امرأتها بنفسها لرجل ولا يكون ولي ولا مهر ولا كذا، هذا ما تحل لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله عز وجل: خالصة لك من دون المؤمنين. نعم.
عن مكحول والزهري رحمهم الله قال: لم تحل الموهبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
عن ابن شهاب رضي الله عنه قال: لا يحل لرجل أن يهب ابنته بغير صداق، قد جعل الله ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون المؤمنين.
ولهذا المرأة التي لم يسمى لها مهر، هذه إذا طلقت ولم يسمى لها مهر، هذه إن كانت قبل الدخول والخلوة، والخلوة إذا طلقت قبل الدخول وخلوها ولم يسمى لها مهر فرضت لها فريضة بحسب يسار الزوج وإعسار. وأما إذا دخل بها ولم يسمى لها مهر ثم طلقها فهذه يفرض لها مهر المثل أو مات عنها، فإنه يفرض لها مهر المثل. نعم.
قال قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. عن ابن شهاب رضي الله عنه في قوله ترجي من تشاء قال: هذا أمر جعله الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في تأديبه نساءه لكي يكون ذلك أقر لأعينهن وأرضى في عيشتهن، ولم نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجأ منهن شيئا ولا عزله بعد أن خيرهن فاخترنه.
نعم. فالآية فيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب عليه القسمة بين زوجاته وهو الصحيح، فكانت القسمة في حقه والعدل بين النساء في حقه كان مستحبا وليس بواجب، كان مستحبا وليس بواجب، هذا هو الصحيح. فكان هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم كان رفع للحرج عنه، ومع ذلك كان النبي يعتدل، فلم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل امرأة العمراء مع كونه كان مستحبا، لكن في رفع الحرج، وفي أيضا بيان أن تكون المنة في العدل له وليس أنه هذا واجب تجاه الزوجة. ولهذا المعدد الآن لو يعدل تقول أنت وأنت عايز تظلم، وهو العدل هذا واجب عليك، لكن لو لم يكن واجبا فيكون الفضل منه له. كذلك أيضا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. تقول عائشة: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أباح الله له النساء، ومع ذلك ما تزوج لتكون المنة له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في العدل له أن يقرب من يشاء وأن يبعد من يشاء حسب ما يرى، وقيل هذا كان في الهبة وغير ذلك، ولكن هو كذلك في القسم فلم يكن القسم واجبا عليه، فإن شاء ذهب إلى هذه وإن شاء ذهب إلى تلك، ولكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل، وهذا أصح القولين عند أهل العلم، لأن البعض يقول كان العدل أيضا واجبا عليه، لكن الصحيح أن العدل لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني عدم إباحة النساء له بعد نزول الآية: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. فالنبي ما مات إلا وقد أباح الله له النساء، لكن مع ذلك في المسألتين في العدل كان يعدل، مع كون العدل كان مستحبا إلا أنه كان يعدل ولم يؤثر أنه حاب بعض نسائه، والثانية أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج صلى الله عليه وسلم عليهن ولم يستبدل بهن أحدا لتكون المنة له. قال ابن الجزي في معنى الآية أربعة أقوال: ليترج من تشاء، أحدها تطلق من تشاء من نسائك وتمسك من تشاء، الثاني تترك النكاح من تشاء وتنكح من النساء ومن تشاء، الثالث تعزل من شئت من أزواجك فلا تأتيها بغير طلاق وتأتي من تشاء فلتعزلها، والرابع تقبل من تشاء من المؤمنات اللواتي يهبن أنفسهن وتترك من تشاء. وأكثر ها العلماء على أن هذه الآية نزلت مبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مبيحة لرسول الله مصاحبة النساء كيف شاء من غير إيجاب القسمة عليه والتسوية بينهن، غير أنه كان يسوي بينهن. هذا بالنسبة للأولى. بالنسبة للآية الثانية: لا يحل لك النساء، قال من بعد ثلاثة أقوال: أحدها من بعد نسائك اللواتي خيرتهن فاخترن الله ورسوله، والثاني من بعد الذي أحللنا لك، فكانت الإباحة بعد نسائه مقصورة على المذكور في قوله إن أحللنا لك إلى قوله خالصة لك، والثالث لا تحل لك نساء غير المسلمات كاليهوديات والنصرانيات، ولا أن تبدل بهن أن تطلق زوجتك وتستبدل بهن سواهن، والثاني أن تبدل بالمسلمات المشركات، والثالث أن تعطي الرجل زوجتك وتأخذ زوجته، وهذه كانت عادة للجاهلية إلا ما ملكت يمينك. واختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على قولين، أحدهما أنها منسوخة بقول إن أحللنا لك أزواجك، والثاني أنها محكمة. ثم فيها قولان، أحدهما أن الله تعالى أثاب نساء حين اخترنه بأن قصره عليهن فلم يحل له غيرهن ولم ينسخ ذلك، قاله الحسن. والثاني أن المراد بالنساء هنا الكافرات ولم يجد له أن يتزوج كافرة، قاله مجاهد. كما قلنا أخبرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات حتى حل الله له النساء. قال ابن كثير وذلك قوله تعالى ترجمت من هنا الآية، قال فجعلت هذه النسخة التي بعدها في التلاوة كآيتي عدة الوفاة في البقرة الأولى النسخة التي بعدها والله أعلم. قال وقال آخرون بل معنى الآية لا يحل النساء بعده أي من بعد ما ذكرنا لك من صفة النساء التي أحللنا لك من نسائك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك وبنات عمك وبنات والعمات والخال والخالات والواهبة وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك. وذكر بعض أقوال السلف في ذلك. ثم قال واختار ابن جرير رحمه الله أن الآية عامة في من ذكر من أصناف النساء وفي النساء اللواتي في عصمته وكنا تسعا. قال وهذا الذي قاله جيد، ولعل مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف فإن كثيرا منهم روي عنه هذا وهذا ولا منافاة والله أعلم. نعم هم بإيه؟ هو هم بفراق لا إشكال. لأن حقق رغبتها، هو هم بطلاقها أراد أن يطلقها لكنها قالت يا رسول الله ابقني وأهب ليلتي لعائشة، فهو طيب خاطرها بذلك أن تبقى زوجة له. نعم أقول لك تطيب خاطرها تطيب ها؟ مستحبا لكن تعامل تعامل الواجب مع كون مستحبا، ما احنا نقول هذا ما هو هذا هو مستحب، لكنه صلى الله عليه وسلم تعامل بالعدل، فلهذا عامل سودة تنازلت عائشة فقبل النبي صلى الله عليه وسلم تنازل سودة عائشة، ولا يقال لا أنا حر أفعل ما شاء. هذا لو كان يفعل النبي بموجب هذا المستحب وكان يحاب هذه على تلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر أنه ماذا أنه فضل، فعدم تفضيل ليس دليل وجوب، وقد قال تعالى ترجم ما تشاء، لكن دليل حسن الخلق وأن النبي أخذ بالأكمل أخذ بالأكمل أخذ بالمستحب، وليس أن العدل حرام، لا العدل مستحب. مثل أنت الآن أي إنسان مستقيم بتعامل مع المستحب بتعامله مع الواجب، يحرص على السنن ويحرص على كذا، حرصه على السنن يدل على وجوبها؟ لا، يدل على رغبته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، كان النبي الله قد خيره فارتفع عن الحرج بهذا، هذه فائدة. والفائدة الثانية ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزين ويرضين بما أتيتهن كلهن. ومع ذلك النبي كان حسن العشرة وطيب الخلق فلم يؤثر أنه ظلم صلى الله عليه وسلم. ما هذه حجج من قبل الوجوب، حجج من قبل الوجوب جاء بالتطبيق العملي لرسول الله، والتطبيق العملي ما في خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب فيه، لكن هذا من النبي التطيب لخاطر نسائه وحسن عشرة مع نسائه، ولعل هذا أيضا في إشارة إلى من يجب عليهم العد، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان مستحبا في حقي وقد عدلت فما بالكم وهو واجب في حقكم. نعم إن حصل لعل هذا قبل لعل هذا يكون قبل تخرج من تشاء. نعم مستحبا يعني الاستحباب لأن هذا من الإكرام ومن حسن الخلق أن هذا من الإكرام ومن حسن الخلق ولا شك أن هذا رتبته مستحبة. نعم لكنه لما كان يعدل كان يعدل على وجه مشروع ولا وجه مباح يعني ما كان يعدل على وجه يتقرب به إلى الله أو إباحة فقط يتقرب التقرب لا يقل عن الاستحباب إذا كان النبي يفعل هذا تقربا إلى الله يطيب خواطرهن ويؤنس نساءه وكذا إذا كان يفعل هذا تقربا إلى الله فلا أقل من أكون مستحب. نعم
قوله تعالى لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. عن الزهري رضي الله عنه أنه قيل له من كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي رحم محرم من نسب أو رضاع قيل فسائر الناس قال كنا يحتجبن منه حتى إنهن لا يكلمن من وراء حجاب وربما كان سترا واحدا إلا المملوكين والمكاتبين فإنهن كنا لا يحتجبن منهم.
نعم والنبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الرجال ولا يقال بنسبة المحرمية وما يتعلق بهذا فلا يقال النبي كان كالأب لنساء المسلمات فيجوز أن يخلو بالمرأة أو كذا استدلوا على ذلك بكون النبي كان يقيل عند أم سليم رضي الله عنها وهذا قول مردود فالنبي صلى الله عليه وسلم كغيره في هذا الباب ولهذا كان لا يصافح النساء قد جاء في الصحيح أن النبي قال أنا لا أصافح النساء وتقول عائشة ما مست يد النبي يد امرأة قط إلا مرض حله فدل هذا على أن نبيك غير. وأما أم سليم فقد قالوا بأنه كان بينه وبينها محرمية. نعم
قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. عن ابن شهاب رضي الله عنه أنه قيل له الأمة تزوج فتخمر قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن فنهى الله الإماء أن يتشبهن بالحرائر.
نعم بمعنى أنها تكشف وجهها والحرائر تغطي الحرة وجهها وهذا يعني المشهور عند العلماء أنه يفرق بين الحرة وبين الأمة أما الحرة فتغطي الوجه وأما الأمة فتكشف حتى لا تتشبه إذ كان فساق من الناس ورجال من المنافقين يتربصون بنساء ليلا إذا خرجنا للحاجة وذلك نظرا لأن لباس الأمة والحرة وكذا واحد فأنزل الله عز وجل قوله ذلك أدنى أن يعرفنا يعني أنهن حرائر فأمرنا بالجلباب قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين يعني أحرى أن يعرفنا أننا حرائر فلا يؤذينا من هؤلاء الفساق والمنافقين فتكون الأمة كاشفة الوجه وتكون الحرة مغطية الوجه وبعض العلم يرى أن الأمة تغطي وجهها كذلك إذا كانت فتنة لأن الفتنة لابد من ضرئها لأن الفتنة لابد من ضرئها. نعم كلام شيخ الإسلام في كشف الأمة لوجهها شوف كلامها في الآية
سورة سبأ قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. عن ابن شهاب رحمه الله
في قول باب أن الأمة تكون العورة من السرلة والركبة ويظن الظن أنها تخرج هكذا يعني طالما أنها تخفي من الصورة الركبة فالباقي جائز، هذا ما يقوله أحد، يعني أنها تخرج هكذا. لكن البعض نعم وردت أقوال أنه إذا أراد أن يشتريها فإنه يكشف عن مثل هذه الأشياء ويتكشف وينظر فيها إذا أراد يعني شراءها. لكن على كل حال لابد أن نبين هنا في هذه المسألة بين أمرين، الأمر الأول متعلق بالعورة والأمر الثاني متعلق بالفتنة. فحتى لو افترضنا أنه يباح للأمة أن يظهر منها ما لا يظهر من الحرم بعض أشياء لأنها ليست بعورة، إلا أنه يحرم على الإنسان أن ينظر إليهن نظرا تقع به فتنة، فإن هذه الفتنة لا تجوز، هي ليست أمته، والافتتان بذلك لا يجوز. وهذا لا يتسنى أيضا إلا بنوع تستر تضرأ به المرأة الأمة الفتنة، فهو من جانب الرجل غض بصر ومن جانب المرأة ضرء فتنة. ولهذا الذي يظهر أن الأمر يعود إلى مسألة واحدة وهي تغطية الوجه، وهي تغطية الوجه، هل تغطي الأمة وجهها أم لا؟ نعم. أيوة اقرأ.
قال قوله: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الآية دليل على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الإماء، لأنه خص أزواجه وبناته ولم يقل وما ملكت يمينك وإمائك وإماء أزواجك وبناتك، ثم قال: ونساء المؤمنين. والإماء لم يدخلن في النساء المؤمنين كما لم يدخلن في أزواجه.
نعم.
في قوله: نسائهن ما ملكت أيمانهن، وما ما ملكت أيمانهن، حتى عطف عليهن في آيتي النور والأحزاب. وهذا قد يقال إنما ينبني على قول من يخص ما ملكت اليمين بالإناث، وإلا فمن قال هي فيهما أو في الذكور ففيه نظر. وأيضا فقوله: للذين يؤلون من نسائهم، وقوله: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، إنما أريد به الممهورات دون المملوكات. فكذلك هذه الآية: الجلابيب في الأرضية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن. فهذا مع ما في الصحيح من أنه لما اصطفى صفية بنت حيي وقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه، دل على أن الحجاب كان مختصا بالحرائر. وفي الحديث
اللي هو تغطية الوجه.
وفي الحديث دليل على أن أمومة المؤمنين لأزواجه دون سراريه. والقرآن
طيب مسألة اللي تكشف أكثر من ذلك، مسألة الوجه. نعم. أيوة اقرأ.
قال ابن تيمية رحمه الله: الفصل الثالث في عورة الأمة. ولا يختلف المذهب أن رأسها مع العنق ويديها وقدميها ليس بعورة في الصلاة، وقد نص أحمد على ذلك، والمراد بذلك يداها إلى المرفقين وقدماها إلى الركبتين في المشهور. وقال الآمدي: القدمان إلى أنصاف الساقين، وتسمى هذه الأعضاء بواحد.
ابن عثيمين في الزاد. نعم.
وقال الآمدي: القدمان إلى أنصاف الساقين، وتسمى هذه الأعضاء ضواحيها، لأنها تضحى أي تبرز غالبا، وبمعنى قول الفقهاء ما يظهر غالبا. وينبغي أن يكون المرفق والركبة مما لا يظهر غالبا، لأن الحد الذي بين العورة وما ليس بعورة ملحق بالعورة، كالحد الذي بين رأس الحرة ووجهها، فإن عليها أن تستره، لأن ستر الوجه لا يمكن إلا به. وقد مضت السنة بالفرق بين الحرة والأمة في باب العورة، ويذكر إن شاء الله في موضعه مما يجب أن تستره إذا خيف الافتتان بها ونحو ذلك. والأصل في ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك الآية. والجلابيب هي الملاحف التي تعم الرأس والبدن، وتسميها العامة الأزر، وتسمي الجلباب الملاءة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها، أي لتعيرها طرف الجلباب تلتحف به فتلتحف امرأتان بجلباب واحد. فاختص الله سبحانه بالأمر بإدناء الجلابيب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين، ولم يذكر إماءه ولا إماء المؤمنين، ولسنا داخلات في نساء المؤمنين بدليل قوله، بدليل أن قوله تعالى يا النساء النبي، وقوله للذين يؤلون من نسائهم، وقوله للذين يظاهرون منكم من نسائهم، إنما عنا به الأزواج خاصة. وإذا لم يكن داخلات في الأمر بالالتحاف بقين على أصل الإباحة، لا سيما وتخصيص المذكورات بالحكم يدل على انتفائه فيما سواهن. وكذلك قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، لم تدخل فيه الأمة لأنه لم يستثن سيدها، ولأنه قد قال أو ما ملكت أيمانهن، وإنما يكون هذا للحرة. وهذه كانت سنة المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه بذلك. فروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية قال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه.
فدل هذا على أن الحجاب هذا خاص بالنساء الحرائر دون الإماء، يبقى للآية وللحديث هذا. أما الآية فقول الله عز وجل قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. فلو كانت الإماء تدخل في الحكم لعمم ولا ما خصص. والثانية حديث صفية قالوا فإن حجبها فهي أم المؤمنين، وإن لم يحجبها فلا يعني لا تكون زوجة، نعم لا تكون أما للمؤمنين، نعم.
فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب، متفق عليه. فعلم بهذا أن ما ملكت أيمانهم لم يكونوا يحجبونهن كحجب الحرائر، وأن آية الحجاب خاصة بالحرائر دون الإماء. وقد روى أبو حفص بإسناده عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رأى على أمة قناعا فتناولها بردته وبدرته وقال لا تشبهي بالحرائر. وعن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يدع أمنة تقنع في خلافته وقال إنما القناع للحرائر. وروى الأثرم بإسناده عن علي رضي الله عنه قال تصلي الأمة كما تخرج وهو كما قال علي رضي الله عنه، فإن مثل هذا لا يجوز أن يخفى عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر، فإن الأمة إذا كانت تخرج مكشوفة الرأس بان بأن تصح صلاتها، هكذا أولى وأحرى، فإن ما تستره المرأة عن الناس أشد مما تستره في الصلاة، ولأنه إذا لم يكن الاختمار واجبا عليها ولا كانت عادة إمائهن ذلك فمعلوم أنهم لم يكونوا وقت الصلاة يضعون لهن خمرا ولا يغيرون لهن هيئة، وهذا مما لا نعلم فيه خلافا. وإذا ثبت ذلك فلا يختلف المذهب أيضا أن ما بين السرة إلى الركبة منها عورة. وقد حكى جماعة من أصحابنا رواية أن
المهم له مبحث آخر فيه. ها. نعم أيوة
موجود كلام من القيم موجود
القابية طبعا نعم
الأول كلام من القيم
ها.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما تحريم النظر إلى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة وإباحته إلى الأمة البارعة الجمال فكذب على الشارع، فأين حرم الله هذا وأباح هذا؟ والله سبحانه إنما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لم يطلق الله ورسوله للأعين النظر إلى الإماء البارعات الجمال، وإذا خشي الفتنة بالنظر إلى الأمة حرم عليه بلا ريبة. وإنما نشأت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب، وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك، لكن هذا في الإماء في إماء الاستخدام والابتذال، وأما إماء التسري اللاتي جرت العادة بصونهن وحجبهن فأين أباح الله ورسوله لهن أن يكشفن وجوههن في الأسواق والطرقات ومجامع الناس، وأذن للرجال في التمتع بالنظر إليهن، فهذا غلط محض على الشريعة. وأكد هذا الغلط أن بعض الفقهاء سمع قولهم إن الحرة كلها عورة إلا إن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وعورة الأمة ما لا يظهر غالبا كالبطن والسرة والساق، فظن أن ما يظهر غالبا حكمه حكم وجه الرجل، وهذا إنما هو في الصلاة لا في النظر، فإن العورة عورتان، عورة في النظر وعورة في الصلاة، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك، والله أعلم.
يعني إذن عندنا الآن مسألتان، المسألة الأولى مسألة النظر فيمنع منها، فإن هذا النظر تقع بفتنة، والفتنة تضرأ وضرؤها لا يكون إلا بماذا؟ إلا بضرء النظر، فيكون المنع هنا من أجل الفتنة. المسألة الثانية أنه يفرق بين الإماء اللواتي يكون للخدمة والابتذال وكذا، وبين اللواتي للتسري، فيقول يعني فأين أن الله عز وجل أمر هؤلاء النسوة حال الخروج بالحجاب أنه أباح لهن كشف الوجه ولهن ما لهن من الجمال والافتتان بهن وكذا، فأين هذا؟ فالذي يظهر المسألة الثانية ضعيفة، وهي مسألة أن تفريق بين الأمة المبتذلة والأمة التي تسر بها، وأن الحجاب إنما يشمل الجميع، لأن الآية فيها هكذا، الآية فيها اختصاص النسوة ولم يفرق بين أمة وأمة. والأمر الثاني أن صفية كانت امرأة وضيئة وجميلة أيضا، ومع ذلك المسلمون حكموا إن حجبها إن لم يحجبها، وأما الزيادة على الوجه هذا الذي فيه النظر، فهذا لا دليل عليه، إنما نعم الحجاب الذي أمرت به الحرة وهو ما كان في الوجه هذا الذي نعم تستره الحرة، وأما الأمة تختلف عنها فيها في هذا حجاب الوجه. أما النظر، أما من جهة النظر فليجوز للإنسان أن ينظر إلى الأمة فيقع بنظره الفتنة. نعم. من؟ العورة فين؟ خارج الصلاة لا يرى إيه؟ تغطي عن الوجه يعني؟ تغطي؟ هذا خلاف الآية. نعم. لأن تغطي الوجه هو الحجاب. والله فرق. يعني نساء النبي يقول قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. فهذه الآية في نص في هذه. فلو كان الحجاب عاما لكان كذلك. لكن الشاهد يعني أنه بيان أن هذا قول يعني. نعم.
سورة سبأ. قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب.
هذا كلام يا شيخ فوزان، هذا كده نشوف. نعم شيخ العثمين يعمم في الحجاب، يقول ايه بس هذا الجزء هذا خاص.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة. قال الشيخ في الأصناف، قال ثانيا الأمة ولو بالغة وهي المملوكة فعورتها من السرة إلى الركبة، فلو صلت الأمة مكشوفة البدن ما عدا ما بين السرة والركبة فصلاتها صحيحة لأنها سترت ما يجب عليها ستره في الصلاة. وأما في باب النظر فقد ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى أن عورة الأمة أيضا ما بين السرة والركبة، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في باب النظر عارض في هذه المسألة كما عارضها ابن حزم في باب النظر وفي باب الصلاة، وقال إن الأمة كالحرة لأن الطبيعة واحدة والخلقة واحدة والرق وصف عارض خارج عن حقيقتها ومهيتها، ولا دليل على التفريق بينها وبين الحرة. ونقل كلام شيخ الإسلام.
طبعا دليل الآية والحديث. الآية الآية في الحجاب واضحة، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فلو كانت عامة يدخل فيها الأمة لما خصت النساء بهذا. وأيضا حديث صفية أن الصحابة نظروا إن حجبها وإن لم يحجبها. نعم. لا هذا كلام العثيمين، ده العثيمين. نعم.
سورة سبأ قوله تعالى
يعملون، ابن القيم ذكر هذا. نعم.
قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. عن ابن شهاب رحمه الله في قوله اعملوا آل داود شكرا قال قولوا الحمد لله.
نعم، والشكر أهم من قوله أن يقول الحمد لله، لأن العمل يدخل فيه القول والعمل والقلب، فالشكر يجتمع فيه الثلاثة القول والقلب والعمل، هذا الشكر يدخل فيه الثلاثة، بخلاف الحمد فهو بالقلب والقول. فقوله تعالى اعملوا أعم من القول. نعم.
سورة الشورى قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. عن الزهري رحمه الله في قوله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته في المكان الذي يخاف أن يقتله فيه العطش.
نعم، في الحديث المعروف الصحيح وأن الله عز وجل يحب توبة عبده، وذكر النبي الحديث الله أفرح بتوبة العبد من أحدكم كان في صحراء وكذا وكان معه راحلته على طعامه وشرابه فانفلتت منه الحديث، فهذا دليل على أن الله يحب التوبة، والله يحب الطاعة عموما ومن ذلك التوبة، وفي إثبات الفرح لله عز وجل وإثبات المحبة أيضا الله سبحانه وتعالى. والله يقبل توبة عن عباده ولا يخص هذا ذنبا دون ذنب، بل جميع الذنوب إذا تاب العبد منها قبل الله عز وجل التوبة، جميع الذنوب لا فرق بين ذنب وذنب ما لم يغرغر، وإذا كانت التوبة مشتملة على الشروط الشرعية. نعم.
سورة الزخرف قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. عن الزهري رحمه الله قال عقب الرجل ولده الذكور والإناث وأولاد الذكور،
والمعنى في سائر الناس من بعده، فجعل كلمة التوحيد جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، هذه كلمة التوحيد. نعم، كما قال سبحانه وتعالى عنه إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد أمنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. نعم.
سورة الدخان
وهذه نستفيد أن الإنسان يجعل في ذريته وفي ولده ما ينبغي أن يكون فيهم دائما، ويكون أبونا قد علمنا كذا وكذا وقد أخبرنا بكذا، فينبغي أن تجعل التوحيد والسنة في ولدك وفي عقبك دائما، علم الصغير وعلم الكبير وعلم الذرية حتى ينقل أولادك عنك بأن أبانا كان يأمرنا بالتوحيد وكان يأمرنا بالسنة، أبونا كان يقول لا تنضم لجماعة حزبية أبدا ولا طائفة ولا لفرقة، أبونا كان يقول عليكم بالسنة، أبونا كان يقول عليكم بعلماء السنة، أبونا كان يقول وهكذا، اجعل في بنيك ما ينقل عنك، مش أبونا كان يغضب إن أكلنا إن شربنا إن لبسنا إن فعلنا، أبونا كان ينفق، أبونا كان كذا، ده ما حرمش الواحد من حاجة أبدا، ده كان قبل أن أطلب الطلب كان يثين، ده كان كل هذا يشترك في الكافر والمسلم والمطيع والعاصي، كل يشترك في هذا، اجعل التركة الحقيقية وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، اجعل تقوى الله فيهم، هذا أعظم الوصية، ولهذا إن استحبت الوصية بالمال وكذا وجبت بالدين أن توصيهم بتقوى الله عز وجل بالتوحيد والسنة يجب عليك، كما في حديث ابن عمر في الصحيح كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا أعظم ما يورث عنك في ولدك، يورث عنك أن أولادك ينقلون عنك التوحيد والسنة، والله ولو لم يعملوا بها هذا تكليف بينه وبين الله، الله ما العبد ما يملك الهداية، لكن خليه يقول دابونا كان ليل نهار يقول يا أولاد اعملوا، وإحنا كانش حد بيعبر. المهم أنه أنك تقول لابد أن تورث هذه، حتى لو تحدثت دابتك لتحدثت بالسنة. ها ما كان يقول في من يدلون بها السنة، يقول لو نطقت دابة فلان نطقت بالسنة، لقالت أنا سنة. الدابة من كثرة ما كان يتكلم في السنة. نعم. قوله تعالى
سورة الدخان، قوله في تعالى
في الزخرف، قوله تعالى في أفرق كلام الحكيم 185 أحصار 185.
نعم سورة الدخان يا شيخ.
أيوه سورة الدخان. نعم.
قال عن الزهري عن عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى أن الرجل ينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى. قال الزهري وحدثني أيضا عثمان بن محمد بن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم طلعت شمسه إلا يقول من استطاع أن يعمل خيرا فليعمل، فإني غير مكر أبدا، وما من يوم إلا ينادي مناديان من السماء يقول أحدهما يا طالب الخير أبشر، ويقول الآخر يا طالب الشر أقصر، ويقول أحدهما اللهم أعط منفقا مالا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا مالا تلفا.
أصره يقول هنا قال صلى الله عليه وسلم الزهري يقول عن عثمان بن محمد بن المغيرة بن أخنس قال قال صلى الله عليه وسلم تقطع الأجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل ينكح ولد له وكذا وقد خرج اسمه في الموت. الصحيح أنه في قوله تعالى فيها يفرق كل من حكيم أنها تكون في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان هذا معروف، فليلة القدر تكون في العشر الأخير من رمضان، وهي التي تقدر فيها المقادير السنة، ولهذا قول الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر. القدر هنا إما من التقدير، وهذا إشارة إلى أن التقدير يكون في هذه الليلة، وإما من القدر والمكانة والمنزلة، فهذه ليلة لا تساويها ليلة ولا تدانيها ليلة. هل هذه الليلة مختصة، ليلة القدر مختصة بهذه الأمة أو لكل أمة أيضا ليلة قدر؟ ورد بعض أثار تدل على أن هذه الليلة كانت في الأمم أيضا السابقة، وأثار تدل على أن الليلة هذه إنما تختص بهذه الأمة، وأن الله اختصر أعمار هذه الأمة وأنه عوضهم ليلة القدر. والذي يترجح والله أعلم جمعا بين الأثار أن هذه الليلة كانت في سائر الأمم، إلا أن هذا الفضل الخاص وهو الوارد في قوله خير من ألف شهر هذا مما تختص بهذه الأمة. نعم. ولهذا يقول ابن كثير فيها يفرق كلام الحكيم، قال في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من الأجال والأرزاق وما يكون إلى آخرها. قال وكذا روي عن ابن عمر ومجد وابي مالك والضحاك وغير واحد من السلف، وخالفهم الزهري. نعم نعم. من رفع الأعمال في شعبان الرفع ماشي، إنما التقدير في ليلة القدر. نعم.
قال في وفيات الأعيان إسماعيل بن إبراهيم،
ورد في بعض الأثار أنها ترفع ما في شعبان، فأحب أن يرفع عمل أيضا وأنا صائم. نعم.
قال إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر الهذلي القطيعي الهروي نزيل بغداد، روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود، وروى عنه النسائي بواسطة وأبو زرع وأبو حاتم وبقي بن مخلد، وكان من تشدده يقول لو نطقت بغلتي لقال.
طبعا ليس التشدد مذموم، لكن من الشدة يعني في السنة. ها كان يقول
لو نطقت بغلتي لقالت أنا سنية.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لو نطقت بغلتي أنا سنية، واليوم الناس أقصد من يزعم السلفية يحاسب على النطق بالسنة، يحاسب على النطق بالسنة. يا بارد يا بارد لو سألنا أولادك وأبنائك ليس دابتك، لو سألنا زوجتك التي على سريرك وفراشك لما أخبرت بالسنة، لأنك لم تخبر بها، ولأنها لم تكن لك قضية، ولأنك لم تعلمها إياها، فكيف بدابتك؟ أن لك أن تصل إلى هذه الرتبة، أن لك أن تصل إلى هذه الرتبة. فلان عنده جرح وتعديل، فلان عنده كذا، كان رجل طيب وكان أخ فاضل، ولكن انحرف، صار شغله الشاغل التحذير من أهل البدع والأوائل، ده شغله الشاغل، تحذير من أهل البدع وتحذير من كذا وكذا، ده شغله الشاغل. لو نتقد دابتي لنتقد بأنها سنية، نتقد أنها سنية، الدابة من شدة إدلاله بالسنة لهذا. إخواني أنا أوصيكم لا تلتفتوا لهذا الصنف، من أخطر الأصناف في هذا الباب، الصنف المميع هذا، الصنف الذي لا يريد سماع سنة. ووالله والله والله أرى أن معظم هذا يرجع لأمرين، أمر أكبر وهو الحسد، فإنه يحسد من فتح الله عليه في هذا الباب ويريد أن يجعل حسده في صورة علمية. الأمر الثاني جهله بالسنة، فما علم السنة من قال لا تتكلم في هذه البدع، ما علم السنة من قال ما عندك إلا السنة، ما علم السنة من قال ما عندك إلا المنهج، هذا ما علم السنة، أو يكون حاسدا يريد أن يزهد في مقام سبق فيه. فماذا يقول؟ اشتغل يعني بالأشياء دي، احنا ينبغي نهتم بتربية القلوب ونمحد الأشياء، الأشياء تحصل مفاسد في بلد كذا، كان حصل مفسدة كذا، وبلد كذا حصل مفسدة كذا، فيأتي بوقائع عيان حصلت بهذا ليدل بها على هذا الأصل. والسلف كانوا يشتدون في السنة، وإذا رأيت رجل شديد في السنة فقل ليتني مثله، اللهم وفقه ليتني مثله، بس كلمتين اهو. إذا رأيت الرجل شديدا في السنة ويقوم بهذا الواجب في الأمة فقل كلمتين، واحد اللهم وفقه وسدده وأعنه، اثنان اللهم اجعلنا على ضربه واجعلنا على هديه واجعلنا على كذا، اجعلني مثله أو أفضل منه، هذا الواجب. نعم.
وذكر ابن بطة في الإبانة الكبرى عن ابن عون قال عطست شاة عند ابن سيرين فقال يرحمك الله إن لم تكوني قدرية.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نعم. والجن وأن من الصالحين ومن دون ذلك كنا طرائق قددا، قال فيهم الشيع وفيهم الخارج وفيهم المرجئ وفيهم. نعم.
سورة الفتح، قوله تعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. عن الزهري رضي الله عنه قال هم بنو حنيفة. قال عن الزهري،
وهذا قول والقول الآخر أنهم في أهل خيبر، أنهم يكونون في أهل خيبر، سدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فكانت هذه لمن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى قل المخلفين من الأعراب، يقول لما ذكرت على المخلفين من الأعراب يتخلفون عن الجهاد في سبيله ويعتذرون بغير عذر وأنهم يطلبون الخروج معهم إذا لم يكن شوكة ولا قتال بل لمجرد الغنيمة، قال تعالى ممتحنا لهم قل للمخلفين من الأعراب سيدعون إلى قوم أولي بأس شديد أي سيدعوكم الرسول ومن ناب منابة من الخلفاء الراشدين والأئمة وهؤلاء القوم فارس والروم ومن نحى نحوهم وأشبههم تقاتل لهم أو يسلمون، أي إما هذا وإما هذا، وهذا هو الأمر الواقع، فإنهم في حال قتالهم ومقاتلتهم لأولئك الأقوام إذا كانت شدتهم وبأسهم معهم فإنهم في تلك الحال لا يقبلون أن يبذلوا الجزية، بل إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يقاتلوا على ما هم عليه. فلما أدخلهم المسلمون وضعفوا وذلوا ذهب بأسهم فصاروا إما أن يسلموا وإما أن يبذلوا الجزية، فإن تطيعوا الداعي كذا إلى آخره. وقبلها سيقول المخالفون إذا انطلقتم من المغرب تغدوا ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون. هذه آية اللي قبلها يريدون أن يبدلوا كلام الله، أي حيث حكم بعقوبتهم واختصاص الصحابة المؤمنين بتلك الغنائم شرعا وقدرا. قل لهم لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل إنكم محرومون منها بما جنيتم على أنفسكم وبما تركتم القتال أول مرة. فسيقولون مجيبين لهذا الكلام الذي منع به عن الخروج بل تحسدوننا على الغنائم. نعم، اللي هي سيقول المخالفون إن تأخذوا من الغنيمة لتأخذوها ضرونا نتبعكم. نعم ابن الجوزي. ذكر في المخلفين قال رحمه الله تعالى قل للمخلفين من أعراب سدعون إلى قوم من أولي بأس شديد. قالوا فأولئك القوم ستة أقوال، أحدها أنهم فارس، والثاني فارس والروم، والثالث أهل الأوثان، والرابع الروم، والخامس هوازن وغطفان، والسادس بنو حنيفة. إنما اللي قبلها سيقول المخالفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ضرونا نتبعكم. إذا انطلقتم إلى مغانم، وذلك أنهم لما انصرفوا من الحديبية بالصلح وعدهم الله فتح خيبر، يبقى الآية السابقة في فتح خيبر، سيقول المخالفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، هذه في خيبر وخص بها من شهد الحديبية فقط. إنما قول كل المخلفين من أعراب سدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتل المسلمون كل هؤلاء. نعم، ومنهم بنو حنيفة كما قال الزهري. طيب نعم.
قوله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. عن الزهري رحمه الله قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لغائب في مقسم لم يشهده إلا يوم خيبر، قسم لغية بأهل الحديبية من أجل أن الله كان أعطى أهل خيبر المسلمين من أهل الحديبية، فقال وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، وكانت لأهل الحديبية من شهد منهم ومن غاب.
نعم.
قوله تعالى جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. عن الزهري رضي الله عنه قال وألزمهم كلمة التقوى قال بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، وأعم من ذلك كلمة التوحيد فهي كلمة التقوى. قال ابن جوزي فخمسة أقوال كلمة التقوى، أحدها لا إله إلا الله، وألزمهم كلمة التقوى حكم لهم بها وهي التي تنفي الشرك، والثاني لا إله إلا الله والله أكبر، والثالث لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، والرابع لا إله إلا الله محمد رسول الله، والخامس بسم الله الرحمن الرحيم. والراجح أنها كلمة التقوى كلمة لا إله إلا الله، ويدخل فيها كل كلمة تقوى، لكن عند الإطلاق فكلمة التقوى لا إله إلا الله، لكن كل كلمة فيها طاعة لله فيها كلمة تقوى. نعم. وفي أن المؤمنين أحرى بهذه الكلمة، لأن الله عز وجل بيّن قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكانوا أحق بها وأهلها. نعم.
قوله تعالى
فالحري بأهل السنة السنة، والحري بأهل التوحيد التوحيد، نعم.
قوله تعالى محمد رسول الله،
هذا قال وكانوا أحق بها من المشركين وأهلها في علم الله، وكانوا أحق بها وأهلها، حق بها من المشركين وأهلها في علم الله تعالى، أهلا لأن يقولوها. نعم.
قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. عن الزهري عن ابن عباس رضي الله عنهما محمد رسول الله والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار عمر رحماء بينهم عثمان تراهم ركعا سجدا علي يبتغون فضلا من الله ورضوانا طلحة والزبير سيماهم في وجوههم من أثر السجود عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة ابن الجراح ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره بأبي بكر.
والصواب كل الصحابة وعلى رأسهم هؤلاء. نعم.
فاستغلظ
فصحابتكم أشداء على الكفار رحماء بينهم لكن على رأس هؤلاء من سمى وذكر. نعم.
فاستغلظ بعمر فاستوى على سوقه بعثمان يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار بعلي وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
والصحيح العموم. نعم.
سورة الحجرات قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. عن الزهري رحمه الله قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم فقالوا يا رسول الله أتزوج بناتنا موالينا فأنزل الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الآية. قال الزهري نزلت في أبي هند خاصة قال وكان أبو هند حجام النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. لا اللي بعدها
من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكحوا أبا هند
وأنكحوا إليه.
قال ونزلت يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى.
نعم. قال ابن الجوزي في سبب نزول ثلاثة أقوال أحدها ما ذكره أن عبدا أسود مرض فعاده رسول الله ثم قبض فتولى غسله وتكفينه ودفنه فأثر ذلك عند الصحابة فنزلت هذه الآية. والثاني أنه لما كان يوم فتح مكة أمر رسول الله بلالا فصعد على ظهر الكعبة فأذن وأراد أن يذل المشركين بذلك. والثالث أنها نزلت في ثابت ابن قيس وقوله في الرجل الذي لم يفسح له أنت أبو ابن فلانة وقد ذكرناه عن ابن عباس وهي عامة حتى لو نزلت في هذا السبب فهي عامة أي أن التفضيل بين الناس باعتبار التقوى هذا باعتبار الأحاد وأما باعتبار الجنس فالعرب أفضل فلهذا لا تعارض بين فضل العرب وبين إن أكرمكم عند الله يتقاكم وبين قول النبي لا فضل للعربين على الأعجمي أي من جهة الأحاد فالعربي لا يفضل الأعجمي وكذا من جهة الأحاد فالأعجمي قد يكون أفضل من العربي في التقوى لكن باعتبار الجنس العرب أفضل من الأحاجم العرب أفضل من الأحاجم. نعم.
قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. عن الزهري رحمه الله في الآية قال ترى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. من طريق الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه
يعني قولوا أسلمنا ولما يدخل لما قال العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم في قلوبكم فيقول الإسلام الكلمة والإيمان العمل وإن قصد الكلمة في بداية الدخول فالإسلام هو الكلمة ثم الإيمان يصدق الكلمة بعد ذلك بالعمل ولكن الإسلام الكلمة والأعمال أيضا اللي هي بني الإسلام على خمس شهادة إلى الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا فالإسلام إذن قول وعمل فإن قصد الإسلام الكلمة يعني أول الدخول فيشهد للرجل عند الدخول بالكلمة فصحيح، أما أن الإسلام حصول في الكلمة فقط فلا، الإسلام الكلمة شهادتان وسائر الأركان، والإيمان أيضا عمل، فالإيمان قول وعمل، ولكن يقال الإسلام للظاهر والإيمان للباطن، إذا اجتمع كان الإسلام للظاهر ما ظهر من أعمال، والإيمان للباطن أي ما بطن من الأعمال أعمال القلوب، لكن إذا أطلق أحدهما دخل في الآخر، فيطلق الإيمان على الإسلام والإسلام على الإيمان. نعم.
ومن طريق الزهري عن عمرو بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم قسما فأعطى أناسا ومنع آخرين، فقلت يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ومنعت فلانا وهو مؤمن، فقال لا تقل مؤمن ولكن قل مسلم. وقال الزهري قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا.
فدليل على التغاير بين الإسلام والإيمان، وقوم يقولون هما واحد الإسلام والإيمان، والصحيح أنهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع الإسلام والإيمان كان الإسلام للظاهر والإيمان للباطن، وإذا افترق دخل كل منهما في الآخر. نعم.
سورة الرحمن، قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، عن ابن شهاب رحمه الله تبارك وتعالى قال كنت عند هشام بن عبد الملك فقال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقال أبو هريرة رضي الله عنه وإن زنى وإن سرق، فقلت إنما كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض، فلما نزلت الفرائض ذهب هذا.
نعم. قال وابن الجوزي قوله تعالى هذه جهنم، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، فيه قولان، أحدهما قيامه بين يدي ربي عز وجل يوم الجزاء، ولمن خاف مقام ربه يعني قيامه بين ربي يوم الجزاء، والثاني قيام الله على عبده بإحصاء ما اكتسب، ولمن خاف مقام ربه قيامه على عبد بإحصاء ما اكتسب، فهنا يخاف أن الله من إحصاء الله لأعماله، فمن خاف مقام ربه عليه بإحصاء جميع الأعمال أحصاه الله ونسوه فله جنتان. والقول الثاني من خاف مقام ربه أي مقامه بين يدي ربه عز وجل يوم الجزاء. نعم. فقوله هنا قال أبو هريرة وإن زنى وانصرف، فقلت إنما كان قال وإن زنى وانصرق، فقلت إنما كان ذاك قبل أن تنزل الفرائض، فلما نزل الفرائض ذهب هذا. طيب احنا عايزين أصل هذا يكون في الأصل، شوف هات الأصل هذا من شهاب قمت عند شهاب بن عبد الملك فقال قال أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقال أبو هريرة رضي الله عنه وإن زنى وإن سرق، فقلت لما كان ذلك قبل أن تنزل فرائض فلما نزل فرائض ذهب هذا. شوف هذا النص هذا أصله. نعم.
سورة الحشر، قوله تعالى الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم
هو الذي أخرجنا. الآية. نعم. عن الزهري
في قوله يخربون بيوتهم بأيديهم، قال ما صالح النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعجبهم خشبة إلا أخذوها فكان ذلك تخريبها.
نعم، هم يخربون بأيديهم ويأخذون هذا الأمر هذه الأشياء معهم، وهذه آية من آيات أن الله عز وجل سلط عليهم المؤمنين ما ظننتم أن يخرجوا من ديارهم لعزهم ومنعتهم وحصونهم، وظنوا هم أن حصونهم تمنعهم من سلطان الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وذلك أنه أمر نبيه بقتلهم وإجلائه. يخربون بيوتهم بأيديه، وفي قراءة يخربون، وهل بينهما فرق أم لا؟ فيه قولان، أحدهما أن المشددة معناها النقد والهدم، والمخفف معناها يخرجون منها وتركونها خرابا معطلة. يخربون بيوتهم يتركونها ويخرج منها خرابا معطلة، إنما يخربون فيها الفعل أنهم ينقضون ويهدمون، إنما يخربون بيوتهم، يعني في قراءة يخربون بيوتهم ويخربون بيوتهم، يخربون بتخليتها صارت خرابا. طيب يخربون بأيديه، وعلى هذا يحمل ماذا؟ قول الزهري هنا قال مصالح النبي كان يعجوه خشبة إلى أخذوه فكان ذلك تخريبا. والأمران حاصلان، حصل منهم هذا وذاك، حصل منهم هذا وذاك. نعم. ولهذا القول الثاني يقول القراءتين بمعنى واحد، والتخريب والإخراب لغتان بمعنى، حكاه ابن جرير عن أهل اللغة. والمفسرين فيما فعلوا بنزيم أربعة أقوال، وذكر الأقوال في هذا. نعم الزهري. تمام. هو هذا الحديث كلام الزهري غير موجود في أطول إنزال المصارى. طب شوف يمكن في مكان آخر عند أقال. في الضر، ما هو هتشوف الضر المنثور. عن ابن شهاب.
قيلي في الضعفاء شفنا أشار إلى الناس قيلي في الضعفاء قال عقل الحديث لا يصح هذا وفيه أسانيد الجياد إلا أنه منسوخ كان قبل أن ينزل الحلال والحرام، هذا يرى من غير هذا الوجه بإسناد أصلح منه.
الله أعلم. نعم.
قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. عن الزهري رحمه الله قال اللينة ألوان النخل كلها إلا العجوة. عن ابن شهاب رحمه الله قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرق بعض أموال بني النضير فقال قائل فهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير.
نعم. وإنما كان هذا إحداثا للنكاية فيهم. نعم. قوله هذا قال تعالى فبإذن الله أي بأمر الله وليخزي الفاسقين، يعني اليهود. قال يقول ابن الجوزي وخزيهم أن يريهم أموالهم يتحكم فيها المؤمنون كيف أحب، والمعنى وليخزي الفاسقين أدنى في ذلك ودل على المحذوف في قوله فبإذن الله. نعم.
قوله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. عن الزهري في قوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل فدك وقرى سماها وهو محاصر قوما آخرين فأرسلوا بالصلح فأفاءها الله عليهم من غير قتال ولم يوجفوا عليه خيلا ولا ركابا فقال الله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب يقول بغير قتال. وقد كانت أموال بني النضير للنبي صلى الله عليه وسلم خالصا لم يفتتحوها عنوة إنما فتحوها على صلح فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين ولم يعطي الأنصار منها شيئا إلا رجلين كانت بهما حاجة أبو دجانة وسهل بن حنيفة.
نعم. وذلك حكم الفيء، فالفيء هو ما لم يحرك عليه المسلمون قتالا، فهذا يكون لا يخمس وإنما يكون الله والرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة من الأغنياء منكم. أما الغنيمة ما كانت عن قتال وهذه تخمس أربعة أخمس للمقاتلة والخمس لله والرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم.
قوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى الآية عن الزهري في قوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى قال بلغني أنها الجزية والخراج.
وهي ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى يقول ما أفاء الله رسوله من أهل القرى. قال بلغتنا الجزية والخراج. كما قلنا التفريق بين الفيء والغنيمة، الغنيمة ما كانت عن قتال والفيء ما كان عن غير قتال. والفيء عموما ما يحصل من أموال الكفار، فما حصل المسلمين أموال الكفار من غير حرب والجهاد، وبالتالي يكون الجزية والخراج كل ذلك داخل فيه ويكون في بيت مال المسلمين. نعم.
قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا الجد بن قيس. قال وبما تسودونه؟ قالوا بأنه أكثرنا مالا، وإن على ذلك
لترنه بالبخل،
لترنه بالبخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوأ من البخل؟ ليس بذاك سيدكم. قالوا فمن سيدنا يا رسول الله؟ قال سيدكم البراء بن معرور.
نعم.
سورة الممتحنة.
وهذه فمدح الأنصار وهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ويحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وحاجة، فنفى الشح عنهم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهم الذين بذلوا أموالهم لإخوانهم المهاجرين، فهذا فيه مدح لهؤلاء، مدح للأنصار، وقبلها مدح للمهاجرين للفقراء المهاجرين، ثم مدح لمن جاء بعد المهاجرين والأنصار وهم الذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولهذا الفضل في هذه الأمة للمهاجرين والأنصار ولمن كان على ضرب المهاجرين والأنصار. وبالتالي من طعن في الصحابة في المهاجرين والأنصار فإنه ضال وقد يكون كافرا، فالطعن في الصحابة يدور بين الكفر والضلال ولا أقل من ذلك. فمن لم يضلل سيد قطب فهو ضال، الطعن في الصحابة، ومن لم يضلل رسلان فهو ضال لأن طعن في الصحابة. الحق رسلان بسيد قطب وزيادة، ولسيد قطب يعني لأنه قال في عثمان كذا خلاص هذا هو الحكم خاص به، وليطعن في الصحابة غير معاوية نفسه، لسيد قطب طعن في الأنبياء ودرسان طعن في الأنبياء، سيد قطب طعن في الصحابة ودرسان طعن في الصحابة، واضح طعن واضح مش تلكيك ولا كما أوضحنا تكرارا ومرارا. فالطرف الصحابة يدور بين الكفر وبين الضلال ولا أقل من ذلك. نعم. طب لو طعن وما كان يقصد، يعني قد يقول الواحد أنا أمدح الصحابة ولا أقصد يعني طعن في الصحابة في الصحابة، نقول العبرة بالكلمة، هل هي طعن أم لا؟ إن كانت طعنا ولم تقصد تب وارجع، أما طعن وما تقصد وما ترجع من هنا يبدأ القصد، هنا يبدأ القصد، أو لا تكون طعنا فقل ليست بطعن. نعم.
قوله تعالى
مثل ما نقول لما تهمنا بأننا نطعن في الصحابة لأننا قلنا عائشة تلميذة الرسول، يقول ورسلان المفتري يقول التلميذة معروف أنها يعني تكون لسه مبتدأ في العلم. لا، من الذي خص التلميذة بالمبتدأ في العلم؟ الصحابة تلاميذة الرسول، يقول الشيخ الفوزان في وتلاميذة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا إشكال. نعم.
سورة الممتحنة.
تتلمذ الإنسان على يد فلان، إيه كيف ضعيف؟ وعائشة تتلمذت على يد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يد أبيها أبي بكر. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الآية. من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن حاطب ابن أبي بلتعة وحاطب رجل من أهل اليمن كان حليفا للزبير بن العوام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
ذكر قصة حاطب في يده وأنا الآية نزلت فيه حينما خطب أهل مكة بمقدم رسول الله. وفي هذا بيان أن من تجسس للكفار فإنه لا يكون كافرا إلا إذا قصد إظهار دينهم. فإذا أراد إظهار دينهم وعلوه على الإسلام فهذا كافر. أما إذا تجسس لدنيا وطمعا في الدنيا فإنه ليس بكافر. ولهذا الفقهاء اختلفوا في حكم الجاسوس يقتل ولا يقتل، مش يكفر ولا ما يكفر، لما تكلموا في قتله ومرجعه إلى الإمام إن شاء قتل وإن شاء ترك. وهو من أكثر ما يكون من إعانة الكفار على المسلمين. ولهذا إعانة الكفار على المسلمين وكذا هذه ضلالة، وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إلا إذا قصد إعلاء دينهم وإظهار دينهم فهذا كفر، فلا بد من هذا القصد. ولذا مسألة الإعانة والمظاهرة وكل هذه بابها واحد، ما لم يقصد إظهار دينهم وإعلاء دينهم فإنه يكون ضالا مضلا. وأما القول بأن حاطب كان بدريا وهذا الذي شفع له ولغير بدر أحكامهم الأخرى، نقول أولا أهل بدر لا يستثنون من الناقد للإسلام، فأهل بدر كتقعيد لو أن الواحد أتى بمكفر فإنه يحبط عمله، إذا كان الله قال الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملوا. نعم 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 نفسه ضل. نعم
قال تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. عن ابن شهاب رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل أبا سفيان بن حرب على بعض اليمن، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل فلقي ذا الخمار مرتدا فقاتله، فكان أول من قاتل في الردة وجاهد في الدين. قال ابن شهاب وهو في من أنزل الله فيه عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أول من قاتل أهل الردة على إقامة الدين سفيان بن حرب، وفيه نزلت هذه الآية عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الآية. عن ابن شهاب رضي الله عنه قال كان المشركون قد شرطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية.
وقال ابن جوزي عسى الله في قوله عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، لما أمر الله المؤمنين بعداوة الكفار عادوا أقرباءهم، فأنزل الله عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة أي من كفار مكة مودة، ففعل ذلك بأن أسلم كثير منهم يوم الفتح، وتزوج رسول أم حبيب بنت أبي سفيان، فانكسر أبو سفيان عن كثير ما كان عليه حتى هداه الله للإسلام. نعم والله قدير على جعل المودة والله غفور لهم رحيم بهم بعدما أسلموا. اليوم تعدنهم ويعدنكم وغدا قد يجعل الله بينكم مودة، وكان هذا بإسلامهم. نعم
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الآية. عن ابن شهاب رضي الله عنه قال كان المشركون قد شرطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أن من جاء من قبلنا وإن كان على دينك رددته إلينا.
ذكر القصة، قصة الحديبية معروفة. نعم.
وعن ابن شهاب رضي الله عنه قال بلغنا أن الممتحنة أنزلت في المرأة التي ماد فيها
في المدة التي ماد فيها رسول الله كفار قريش،
في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم ذكر القصة أيضا 206.
عن الزهري رحمه الله قال نزلت هذه الآية وهم بالحديبية لما جاء النساء وأمره أن يرد الصداقة إلى أزواجهن، وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداقة إلى زوجها. فأما المؤمنون فأقروا بحكم الله، وأما المشركون فأبوا أن يقروا. فأنزل الله: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، إلى قوله: مثل ما أنفقوا. فأمر المؤمنين إذا ذهبت امرأة من المسلمين ولها زوج من المسلمين أن يرد إليه المسلمون صداق امرأته مما أمروا أن يردوا عليه المشركين.
إيه نعم، يعني يعوضوه، يعني يعوضوه عن صداق إذا امرأته ذهبت إلى المشركين، أن يعوضوه عن هذا الصداق. نعم.
سورة الجمعة، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. عن الزهري:
فقوله: فعاقبتم فئة الذين ذهبت تجرون مثل ما أنفقوا. قال الزجاج كما نقل ابن الجزي: إن أصبتمهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم. فعوضوا يعني هؤلاء، أعطوا الأزواج من رأس الغنيمة ما أنفقوا من المهر. نعم. قال سورة
الجمعة، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الآية. عن الزهري رحمه الله قال: الأذان الذي يحرم فيه البيع هو الأذان الذي عند خروج الإمام،
اللي هو الأذان الثاني. نعم.
قال: وأرى أن يترك البيع الآن عند الأذان الأول.
نعم، حتى لا يدخل في المحظور، لكن لا بأس بعد الأذان الأول من البيع والشراء، أما أذان الخطبة فهذا الذي يحرم. نعم.
عن الزهري رحمه الله قال: كان الأذان عند
يعني يحرم البيع والشراء بعده.
عن الزهري رحمه الله قال: كان الأذان عند خروج الإمام، فأحدث أمير المؤمنين عثمان التأذين الثالثة على الزوراء ليجتمع الناس.
المراد بالثالثة باعتبار الإقامة بين كل أذانين صلاة. نعم.
قوله تعالى:
وهو سن الأذان، سنها عثمان رضي الله عنه الأذان الأول، ولا بأس لمن عمل بها إلى اليوم، لكن على الوجه الذي كان يعمل به عثمان، كان عثمان يؤذن قبل دخول الوقت، ثم إذا دخل الوقت يصعد منبره ويؤذن المؤذن بين يديه، كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند البخاري من حديث السائب بن يزيد. إنما ما يفعله الناس اليوم من جعل الأذان الأول بعد دخول الوقت والأذان الثاني ويصلون سنة، والأذان الثاني والخطيب على المنبر، هذا خلاف السنة في مسألتين: خلاف سنة النبي وسنة عثمان. خلاف سنة عثمان في جعل الأذان الأول بعد دخول الوقت وصلاة ركعته، وخلاف سنة النبي أن هذا لم يكن، لا صلاة سنة قبل الجمعة ولا أذان ثاني بعد دخول الوقت. إنما لو فعل الأذان الأول قبل دخول الوقت ثم الأذان الثاني وهو وقت بعد دخول الوقت وصعود الخطيب المنبر من دون سنة، فهذا سنة عثمان، والنبي قال: وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلفا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. نعم. لا مو بلازم، لأن المراد إعلام، إعلام في السوق عشان المكان مرتفع يعلم الناس، لكن في الميكروفون دلوقتي الناس فعلا.
قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. عن ابن شهاب رحمه الله قال: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا خطب: كل ما هو آت قريب، لا بعد لما هو آت، لا يعجل الله لعجلة أحد، ولا يخف لأمر الناس، ما شاء الله لا ما شاء الناس، يريد أمرا ويريد الله أمرا، وما شاء الله كان ولو كره الناس، لا مبعد لما قرب الله ولا مقرب لما بعد الله، ولا يكون شيء إلا بإذن الله. سورة المنافقون، قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. عن الزهري رحمه الله قال: كان لعبد الله بن أبي مقام يقومه كل جمعة لا يتركه شرفا له في نفسه وفي قومه، فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يخطب قام فقال: أيها الناس، هذا رسول الله بين أظهركم، أكرمكم الله به وأعزكم به، فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا. ثم يجلس. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا نفاق، يظهر هذا ويبطن خلاف هذا. نعم.
فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد وضع المنافق ما صنع في أحد فقام يفعل، فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيها وقالوا اجلس يا عدو الله، لست لهذا المقام بأهل، قد صنعت ما صنعت. فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول والله لكأني قلت هجرة إن قمت
أشدد أمره.
فقال له رجل ويحك ارجع يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المنافق والله لا أبغي أن يستغفر لي.
نعم، قال ابن الجوزي وإذا قيل لهم لا، قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالى ويستغفر لكم رسول الله قد بينا سببه في نزول الصورة، لووا رؤوسهم. وقال مجاهد لما قيل عبد الله بن أبي تعالى يستغفر لك رسول الله لو رأسه، قال ماذا فعلت ماذا قلت؟ وقال مقاتل عطف رؤوسهم رغبة عن الاستغفار. وقال الفراء حركوها استهزاء بالنبي وبدعائه. قوله تعالى ورأتهم يصدون أي يعرضون عن الاستغفار وهم مستكبرون متكبرون عن ذلك. ثم ذكر أن استغفاره لهم لا ينفعهم بقول سواء عليهم استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم. نعم،
قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن
سورة الطلاق،
سورة الطلاق، قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. عن محمد قال سألت الزهري عن الرجل الذي لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما، قال يتأنى له ولا يفرق بينهما.
يتأنى له يعني ينتظر لعل الله يفتح عليه. نعم،
تلا لا يكلف الله نفسا إلا وسع إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.
إن قصد رحمه الله أن ذلك يعني على الاستحباب وتتأنى المرأة فلا بأس، أما إذا أما أنه على الوجوب فالمرأة إذا لم ينفق عليها زوجها فلها أن تطلب الطلاق، لا حينئذ أن تطلب الطلاق. نعم، إذا لم يجد ما ينفق عليها ولا يحبسها عنده بلا نفقة بين ايه حتى الذي لم يجد الذي حتى الذي لم يجد اذا لم يجد منفقة عليه فلها ان تطلب الطلاق. يقول ابن الجوزي لينفق ذو ساعة من ساعته، ذكر الآية ثم قال يكلف الله نفسا على قدر ما أعطاها من المال سيجعل الله بعد عسر يسرا، أي بعد ضيق غدا وكان غالبا حينئذ الفقر، فعلموا أنه سيفتح عليهم بعد ذلك. فإذا كانت المرأة لا تجد نفقة فليست ملزمة أن تعيش معها. نعم، لا تلزم، لكن الأفضل أن تصبر. نعم نعم، لا يعان يعان، ما في إشكال، هو إن أعطي من المهم يأتي من مال من أي وجه، لكن كفى، لكن لا تضيع معه إذا لم يجد من ينفق، لكن يعان يعطي من بيت المال يعطي الزكاة تحت الزكوات، المهم أنه إذا حصل لها نفقة من أي وجه كان. نعم، وإلا فلا تلزم البقاء معه. نعم،
سورة الملك،
شوف المسألة هذه في المغني. نعم،
سورة الملك، قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن كان قبلكم مات وليس معه شيء من كتاب الله.
هذه الآية طبعا هي في النفقة بالنسبة للأولاد، لأن قبلها فإن أرضعن لكم فأتون أجورهن وأتمر بينكم معروف وإن تعثرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. نعم
شيخنا، هل يصح الاستدلال شيخنا بالآية ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله أنه يخرج صدقات وكذا ليوسع الله عز وجل عليه وقد ضيق عليه الرزق؟
ليست الآية في هذه، وإن كان من أسباب السعة النفق، اللهم أعط منفقا خلفا، لكن الآية أن الإنسان ينفق على قدر ما عنده. نعم،
سورة الملك، قوله تعالى قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن رجلا ممن كان قبلكم مات وليس معه شيء من كتاب الله إلا تبارك الذي بيده الملك، فلما وضع في حفرته أتاه الملك فثارت الصورة في وجهه، فقال لها: إنك من كتاب الله، وأنا أكره شقاقك، وإني لا أملك لك ولا له ولا لنفسي ضرا ولا نفعا، فإن أردت هذا به فانطلقي إلى الرب فاشفعي له. فانطلقت إلى الرب فتقول: يا رب، إن فلان عمد إلي من بين كتابك فتعلمني وتلاني، أفمحرقه أنت بالنار ومعذبه وأنا في جوفه؟ فإن كنت فاعلا به فامحني من كتابك. فيقول: لا أراك غضبت. فتقول:
الله أعلم بهذه، الله بسحت لي. نعم.
سورة الحاقة. قوله تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. من طريق ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب قال: ما يخرج من الريح شيء إلا عليها خزان يعلمون قدرها وعددها ووزنها وكيلها، حتى إذا كانت الريح التي أرسلت على عاد فاندفق منها شيء لا يعلمون وزنه ولا قدره ولا كيله غضبا لله، ولذلك سميت عاتية. والماء كذلك، حيث كان أمر نوح فلذلك سمي طاغية. سورة الجن.
نعم، هذا تفسير رحمة الله عليه. لا شك أن الريح إنما هي مأمورة، الريح مأمورة ولا تكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى. أما هذا التفصيل الذي ذكره رحمه الله تعالى، فخرج شيء يعني لا يعلمون وزنه، فلذا سميت عاتية. والماء كذلك، حيث كان أمر نوح فلذلك سمي طاغيا يعني زائدا. فالعلم عند الله عز وجل. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، قال: الريح الصرصر قد فصلنا في حميم السجدة، والعتية التي جوزت المقدار، وجاء في التفسير أنها عتت على خزانها يومئذ فلم يكن لهم عليها سبيل. هذا كلام ابن زيد، هذا كلام ابن زيد. نعم.
قوله تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. عن الزهري رحمه الله في قوله تعالى: فدكتا دكة واحدة، قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: لمن الملك؟ أين ملوك الأرض؟
نعم.
سورة الجن. قوله تعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. عن الزهري رحمه الله قال: إن الله حجب الشياطين عن السمع بهذه النجوم، انقطعت الكهنة فلا كهانة.
وهذا لما أبعث النبي صلى الله عليه وسلم وجد الجن تغيرا في ذلك، فلما التمسوا الأمر ما الذي حصل إذا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا الانقطاع يحصل تماما فلا شيء يكون بعد ذلك، أم يحصل لكنه قليل؟ هذا الذي يظهر أنه يحصل لكنه قليل، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشياطين تسرق السمع، ويحصل أن الواحد مما أذن الله عز وجل قد يلتقط الكلمة فيأتي بها إلى أذن الساحر فيقذفها فيه. قال الزجاج: المعنى أي كما نسمع. فالآن حين حاولنا الاستماع رومينا بالشوب وهي الكواكب ورصدا، أي حافظة تمنع من الاستماع، وقيل أن انقضاض الذي رمت به الشياطين حدث بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد آياته. نعم.
سورة الإنسان. قوله تعالى: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. عن الزهري في قوله: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، قال: حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فنفسني. فجعل لها في كل عام نفسين، نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف. فشدة البرد التي تجدون من زمهرير جهنم وشدة الحر الذي تجدون من حر جهنم.
نعم. ولهذا فالشمس فالجنة ظل، لا شمس فيها ولا زمهرير، وإنما هي ظل كما قال سبحانه وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحت الأنهار وأكلها دائم وظلها. نعم.
وقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، من طريق ابن شهاب عن سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خطب كل ما هو آت قريب لا بعد مما يأتي ولا يعجل الله لعجلة أحد، ما شاء الله لا ما شاء الناس، يريد الناس أمرا ويريد الله أمرا، ما شاء الله كان ولو كره الناس، لا مباعد لما قرب الله ولا مقرب لما بعد الله، لا يكون شيء إلا بإذن الله.
لعل هذا هو موضع الأثر، سبق معنى الأثر هذا لكن لم يكن بينه وبين الآية رابط. نعم هو هذا، أن الله عز وجل ما شاءه كان وما لم يشاء لم يكن، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وفيه الرد على من الآية هذه، فالرد على من وما تشاءون إلا إن شاء الله، رد على الجبرية والقدري، رد على القدرية في نفي مشيئة الله إلا إن شاء الله، ورد على الجبرية في نفي مشيئة العبد وما تشاءون. نعم.
سورة التكوير، قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين، عن الزهري وما هو على الغيب بضنين قال لا يظن بما أوحي إليه.
نعم. وجاء تقرأ بالظنين بمتهم، فلا هو الذي كتم ولا هو الذي حرف صلى الله عليه وسلم. نعم. فهو أمين أمين. نعم.
سورة الفجر، قوله تعالى والفجر، عن أبي جبلة قال كنت مع ابن شهاب في سفر فصام يوم عاشوراء، فقيل له تصوم يوم عاشوراء في السفر وأنت تفطر في رمضان؟ قال إن رمضان له عدة أيام أخر وإن عاشوراء يفوت.
طبعا هذا محمول على ماذا؟ إذا أفطر في رمضان على العذر، فلا عدة من أخر وليس على الخيرة. نعم. يعني فكان يتحمل في عاشوراء ما قد لا يتحمل في رمضان نظرا لأنه له عدة من أيام أخر. نعم. يعني في السفر هو قادر على الصيام، هو قادر على الصيام في السفر، لكن له رخصة ولو كان قادرا في رمضان فعدة من أيام أخر، وفي عاشوراء مع كون له رخصة إلا أنه كان ماذا؟ كان يصوم، وذلك لأن فضل عاشوراء يفوت وليس له عدة من أيام أخر. هذا من الفقه. نعم نعم. يدخل في هذا إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله إذا كان من عادته، لكن لا شك أن الإنسان به أكمل، يكون أكمل. نعم.
سورة الضحى، قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى، عن ابن شهاب رضي الله عنه قال بعث عبد المطلب ابنه عبد الله يمتار له تمرا من يثرب، فتوفي عبد الله وولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في حجر جده عبد المطلب.
نعم يتيما لكن آواه الله سبحانه وتعالى وهيأ له من يقوم عليه، هيأ له من يقوم عليه أي جعل له مأوى يأوي إليه، وهو قيام جده عليه، فلما مات جده توله أبو طالب. قوله هنا وجدك ضالا لا تظن عن الضلال انحراف وكفر، لا، وإنما غافلا عما أنزل الله عليه من القرآن، ما كان فيه قرآن كما قال سبحانه وتعالى وإن كنت من قبلي لمن الغافلين، وقال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روح من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، وإلا فالنبي لم يأتي شركا، والصحيح أن الأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوة. يبقى قوله ألم يجدك يتيما فآوى أي جعل لك من يؤويك وكذا وهيأ لك ذلك وعطف قلوب الناس عليك عبد المطلب وأبو طالب وكذا. وضالا أي ليس أنزل الله عليك القرآن وليس أن الله بعثك نبيا. نعم 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 أيوة فحر أيوة جاهلا بالقرآن ما أنزل عليه القرآن ولا هو اسمه جاهل ولا إيه يعني جاهلا مش فاهم جاهلا بإيه بالقرآن لم يكن عنده قرآن. نعم.
سورة التين قوله تعالى والتين والزيتون إلى نهاية السورة
عن الزور. هتدخل في حزب المصريين هتدخل في حزب المصريين
سورة التين قوله تعالى والتين والزيتون إلى آخر السورة عن الزهري عن أنس قال لما نزلت سورة والتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بها فرحا شديدا حتى تبين لنا شدة فرحه فسألنا ابن عباس عن تفسيرها فقال التين بلاد الشام والزيتون بلاد فلسطين وطور سينين الذي كلم الله موسى عليه السلام وهذا البلد الأمين مكة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم محمد صلى الله عليه وسلم ثم رددناه أسفل سافلين عبدة اللات والعزة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين إذ بعثك فيهم نبيا وجمعك على التقوى يا محمد.
والصحيح أن التين والزيتون الشجرتان المعروفتان ولما كان هاتان الشجرتان لهما المكان عند العرب وكذا ذكرهم الله. وطور سينين نعم طور سيناء. وأما قوله ثم رضناه أسفل سافلين عبدت اللات والعزة أسفل سافلين فيها عند أهل العلم قال ابن الجوزي فيها قولان أحدهما إلى أرض العمر والثاني إلى النار. نعم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون هذا يرجح التفسير إلى النار لأن أرض العمر قد يأتيه المؤمن. نعم. وأما التفسير هذا فتخصيص أبو بكر وعمر وعثمان وكذا وهؤلاء فتخصيص بغير مخصص والصواب عموم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم.
سورة العلق.
نعم. بعض هذا ذكر يعني إشارة البردان نكتة كنكتة نكتة من النكات إنه بهذا ارتبط يعني مهدي الأنبياء. نعم.
سورة العلق.
فتكون يعني تابعا. نعم.
سورة العلق قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم عن ابن شهاب رحمه الله قال حدثني محمد بن عباد بن جعفر المخزومي أنه سمع بعض علمائهم يقول كان أول من ما أنزل الله على نبيه اقرأ باسم ربك إلى ما لم يعلم فقالوا هذا صدرها الذي أنزل يوم حراء ثم أنزل الله آخرها بعد ذلك ما شاء الله.
نعم فلا شك أنها أول آيات نزلت اقرأ باسم ربك خلق هذه أول آيات نزلت. وأما أول سورة نزلت بتمامها فيا أيها المدثر ثم ذكر حديث بدء الوحي.
قال ابن شهاب رحمه الله وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر
فحمي الوحي وتتابع. نعم. الأثر الثاني اللي بعدين
عن الزهري وعمر بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بحراء إذ أتاه ملك بنمط من ديباج فيه مكتوب اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى ما لم يعلم.
نعم. والصواب الأول أنه قاله اقرأ ولم يأتي بشيء مكتوب فيه هذه وإنما قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، كل ذلك يضمه. ثم أرسله في الثالثة وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. نعم.
سورة القدر، قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر السورة عن الزهري. قال قلت لضمرة بن عبد الله بن أنيس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيك ليلة القدر؟ قال كان أبي صاحب بادية. قال فقلت يا رسول الله مرني بليلة أنزل فيها. قال أنزل ليلة 23. قال فلما تولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوها في العشر الأواخر.
يعني لعله بأي ليلة يعني أنزل فيه القرآن؟ نزل إيه؟ يقول كان أبي صاحب بديع. قال فقلت يا رسول الله مرني بليلة أنزل فيها، يعني كان يتحرى يعني ليلة القدر، فمرني بليلة معينة. قال أنزل ليلة 23. قال فلما تولى قال صلى الله عليه وسلم اطلبوها في العشر الأواخر. الله أعلم بصحة هذا، لكن ورد الأمر بتحري ليلة القدر في العشر كله، أحاديث فيها العشر كله، وأحاديث فيها الوتر من العشر، وأحاديث فيها 27. فلهذا قال العلماء يجمع بين الأحاديث أن ليلة القدر تحرى في سائر العشر لا سيما الوتر، لا سيما ليلة 27. هذه ليلة عظيمة وفيها عبودية جليلة، وفيها ليلة هي خير من ألف شهر. شوف يا أخواني الناس تمل من اجتهاد وعبادة عشر ليالي، مع أن من أدرك هذه الليلة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن أدركها، من أدرك هذه الليلة يا أخواني فهي خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وخير من ألف شهر الله أعلم بالخيرية كام، خير من ألف شهر بكم الله أعلم، فهنيئا لمن سعيد فيها. طيب يا أخواني السنة دي كانت ليلة كام؟ 29. لا يا أخي 27. لا يا أخي 25. لا أنا حسنك 23. لا أنا حسن 21. ليلة القدر لمن قام الليالي كلها، هي نعم ليلة معينة في هذه، لكن لا تشغل بالك أي ليلة كانت، فإن ذاك أمر لا يجزم به ولا يقطع به، وإنما هنئ نفسك إن كنت في هذا العصر من العابدين، من المجتهدين، من القائمين. تعب قليل، تعب قليل، ولكن الأجر عظيمة. وإذا كان انتهى العشر هذه التي آخرها اليوم فلم ينتهي الفضل، سبحان الله. شوف من غروب الشمس هذا أخوان اللي بعد دقائق سيؤذن بغروب الشمس نبدأ أشهر الحج. شوف انتقال من إيه؟ صوم رك إلى حج رك، هكذا المسلم يتقلب. نعم.
سورة قريش، قوله تعالى لإلاف قريش إلى نهاية السورة عن جويرية بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للقرشي مثل قوة الرجل من غير قريش. قيل للزهري ما عنا بذلك؟ قال نبل الرأي.
نبل الرأي، لا شك أن قريش يعني أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، لكن هذا يحتاج أيضا إلى دليل. نعم. سورة الفلق،
سورة الفلق، قال تعالى قل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة عن ابن شهاب رضي الله عنه قال الفاسق سقوط الثريا، والغاسق إذا وقب الشمس إذا غربت.
نعم. والراجح أن المراد هنا بالفلق، يقول ابن الجوزي في ست أقوال، الصبح، الخلق، سجن في جهنم، شجرة في النار، أن كل من فلق عنه شيء كالصبح ولا والحب والنوى وغير ذلك، ولعل هذا الأقرب. نعم. ومن شر ما خلق في ثلاثة أقوال، أحد أنا وعام وهو الأظهر، والثاني أنا شر ما خلق إبليس وزريته، والثالث جهنم، وهو كل من شر ما خلق ممن خلق الله فيه الشر. والمخلوقات فيها الخير المحض كالملائكة والأنبياء والجنة، فيها الشر المحض كإبليس والنار، وفيها من يجمع بين الخير والشر ككثير من بني آدم وكذا، من فيهم الخير والشر. والغاسق قيل القمر وقيل النجم وقيل الليل وقيل الثريا إذا سقطت، والنفاثات معروفة في من الصحراء، وهن السواحل ينفثن. بعد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه هذا التفسير المبارك الذي من الله به علينا الحقيقة، ومن علينا بختام الدورات العلمية 400، وهذا من فضل الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما أعاننا وإياكم على مجالس العلم هذه وعلى الاجتهاد في هذا الشهر المبارك، نسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبله منا جميعا، وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، وأن ينقلنا من حسنة إلى حسنة، ومن طاعة إلى طاعة، ومن عبودية إلى عبودية، وأن ييسر علينا الطاعة، وأن يعيننا على ذكر وشكر وحسن عبادته، وأن يجعلنا في هذه اللحظات الأخيرة من هذا الشهر المبارك من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، اللهم إنا نستغفرك لما بضر منا من تقصير وذنوب وخطايا، ونسألك يا ربنا يا رحمن أن تغفر ذنوبنا كلها صغارها وكبارها، ولا تغادر ذنبا لنا إلا غفرته، كما نسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يربط على قلوبنا بالإيمان والهداية والسنة، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه هو الوهاب، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، واربط على قلوبنا بالإيمان والسنة، واجعلنا من دعاة التوحيد والسنة إلى أن نلقاك يا رب العالمين. ونسأله سبحانه وتعالى في هذا الوقت المبارك العظيم أن يصلح أبناءنا، وألا يفجعنا فيهم، وألا يخزينا فيهم، بل يقر أعيننا بهم. اللهم نسألك أن تقر أعيننا بصلاح أبنائنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وكذا نفرغ من هذا التفسير مع آخر أيام رمضان لعام 43,400، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.